بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة رحمه الله تعالى الحنبلي المتوفى سنة 650. إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، إجماع واختلافهم، وليس الإجماع العام يحصل باجتماعهم وإجماعهم، فإن إجماعهم ليس هو الإجماع العام الذي يتكلم عنه العلماء في كونه حجة، فإن معنى الإجماع العام الذي هو حجة اجتماع علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألته، هذا هو إجماع علماء العصر. فإذا حصل هذا الإجماع في أي عصر من العصور صار حجة على العصر وعلى من بعده، ولا يجوز مخالفته، ولو كثرت المخالفة، لو خالف 100 واحد الإجماع يقال هذا خلاف الإجماع، ولا يثبت خلاف بوجود خلاف بعد الإجماع طالما أن هذا الإجماع مستقر وثابت ومعروف، كما أنه لا يوجد إجماع بعد خلاف المستقر. فإذا استقر المسلمون على وجود الخلاف فللصحابة في المسألة قولان ثابتان، فلا يمكن أن نأتي بعد ذلك ونجمع. ولهذا نقول بأن الإجماع على ترك الصلاة عند من يحكي الإجماع ويعتقده لا يجوز إرادة خلاف في مسألة، ولو كان يخالف جماهير الفقهاء الأربعة في ذلك، لأن هذا مبنى على ماذا؟ على هذا الأصل وهو الإجماع. أما من يذكر الخلاف يلزمه ألا يتصور الإجماع أصلا، بمعنى أنه يرى أن هذا ليس في إجماع، أو يجعل إجماع على صورة معينة. إنما من أقر بالإجماع لازمه نفي الخلاف، نفي الخلاف بعد ذلك. من أقر بالإجماع لازمه نفي الخلاف بعد ذلك، لأنه كيف تختلف الأمة وقد أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم على هذا. ولهذا لما ذكر إسحاق الإجماع قال: وهذا رأي أهل العلم من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله بعدما بوب على كفر تارك الصلاة كذا، قال: وهذا القول لا يعرف خلاف بين الصحابة فيه. فمن ثبت عنده الإجماع نفى الخلاف، فإراد الخلاف معنى أن الإجماع لا يكون. لكن أقول مثلا: وقد نقل الإجماع في ذلك، ذكر عبد الله بن شقيق كذا كذا، ولكن اختلف الفقهاء، ما يصلح إلا إذا كنت أنا على وجه ما يثبت عندي الإجماع في هذا، أنا يترجح عندي عدم ثبوت الإجماع فأنقله خلافا وأقول: نقل الإجماع يعني على وجه يساوي الجماهير، يساوي. إنما الإجماع المعتبر عندي، الإجماع الذي نص عليه العلماء، لو ثبت هذا عندي لا أذكر خلافا في المسألة، لكن تكون مخالفة. انتبهتم يا إخوان؟ انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا. فلا يكون خلاف بعد إجماع، ولا يكون إجماع بعد خلاف، لأن الأمة إذا اختلفت وجئت تحكي إجماعا وأن هذا الإجماع تقول هذا إجماع ثابت وحجة، معنى أن هذا الإجماع خفي على الأمة في عصر من العصور، وهذا لا يكون أبدا. الحق ما يغيب عن الأمة أبدا، الحق ما يغيب عن الأمة أبدا. فلا تذكر إجماعا بعد خلاف، الأمة تلقت هذا عن الصحابة على قول، وأن الصحابة اختلفوا في هذا الباب على قولين، يبقى يبقى الخلاف على ما هو عليه، أو الإجماع فيبقى الإجماع على ما هو عليه، فأبق مكان على مكان، كان خلافا أبقي على مكان، كان إجماعا أبقي على مكان. كل هذا في الإجماع بشرط، يعني ما في بقى، يعني هذا يغنينا عن كثرة بقى الكلام في شروط الإجماع المعتبر. المهم الإجماع المعتبر بشرط، وكذلك الخلاف المعتبر وهو الذي له حظ من النظر وليس الضعيف، ف نقول الصحابة اختلفوا على القولين في تيمم الجنب، قول من يقول بأن الجنب يتيمم وهذا قول جماهيرهم، وقول يقول بأن الجنب لا يتيمم وهذا قول عمر، وكذا هذا غلط، حكايتك الخلاف هذا غلط، إنما عمر رضي الله عنه خفي عليه النص، قوله لا يعد خلافا في المسألة. أو الصحابة اختلفوا في اغتسال الرجل والمرأة إذا حصل جماع بغير إنزال، فجماهيرهم على كذا، وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الغسل وكذا، لا هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. فإذا الخلاف المعتبر والإجماع المعتبر، فالخلاف المعتبر لا إجماع بعده، والإجماع المعتبر لا خلاف بعده. واضح يا إخواني؟ نعم واضح. نعم يبقى أنت ما فهمت ما أقول. هنا كان الواجب ما هو؟ من إيه الغاب عن الأمة؟ الغاب عن الأمة أنها تجتمع على القول الواحد، ما يكون فيها خلاف، وقد مضى العصر ولم تجتمع الأمة على القول الواحد، يبقى هذا الذي غاب عنه. الحق في المسألة ما هو؟ الإجماع ولا الخلاف؟ على قولك أنت الآن. طب كيف خفي على الأمة في عصور عصر الصحابة وبعد الصحابة؟ كيف؟ هنا اللي انت بتقوله، انت بتقول ما خفي القول مش ما خفي الاجماع، نتكلم عن خفاء الاجماع، لان الاجماع هو الحق مش القول. تقول طب هو ده قول من قولين، يبقى القول موجود وخلافه يبقى مطروح. عرفت طرح طرح القول الثاني امتى؟ بعد 3 قرون، والامة ما عرفت طرح القول الثاني هذا. هذا هو، يبقى هنا نقول الذي غاب عن الامة في المسألة هو الاجماع، والاجماع هو الحق، يبقى خفي عليها الحق وهو لزومها قول واحد، والأمة لم تلزم قولا واحد، الأمة اختلفت. انتبهت ما هو المراد تصوره؟ مش قول يعني أن الأمة الآن لما اختلفت ثم جاءت تجمع على قول، يبقى الحمد لله القول ده لم يكن خفيا على الأمة، خفي على الأمة الاجتماع عليه، يبقى الخفي على الأمة والاجتماع عليه، مش الخفي على الأمة وجود القول، خفي على الأمة الاجتماع عليه، لأن هذا القول لو كان إجماعا لكان الذي تعلمه الأمة والذي يغيب عنها التعبد بهذا الإجماع، هذا إجماع. كيف والأمة اختلفت في قرون؟ نعم. يبقى إذن اختلاف إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم هذا لا يعد الإجماع المعروف عندنا، ولهذا هو قيد ذلك بالأئمة الأربعة. طيب هل يمكن أن يخرج الحق عن الأئمة الأربعة؟ قطعا يمكن أن يخرج الحق عن الأئمة الأربعة، قطعا من جهة تأصيل علمي، قطعا يمكن أن يغيب الحق عن الأربعة والسبعة، فقهاء السبعة ممكن أن يخرج الحق عن فقهاء السبعة وهم أجل من الأربعة، وعن فقهاء الأربعة يمكن، لكن باعتبار النظر في مسائل الأئمة الأربعة فإنه قلما يخرج الحق عن مجموع كلامهم، هذا نعم قليل أن يخرج الحق عن هذا، لكن تصور هذا تصور هذا، تقعيد هذا تقعيد هذا. وإذا لو قلت لا يمكن أن يخرج الحق عن كلامهم، إذن إذا اتفق الأربعة لزمك أن تضيف هذا في شرط في صفة الإجماع الذي ينبغي قبول، وتقول إجماع علماء العصر أو إجماع الفقهاء الأربعة أو إجماع الخلفاء الأربعة من باب أولى، لكن لا إجماع الخلفاء الأربعة ولا الأئمة الأربعة ولا الأئمة السبعة، هو الإجماع الذي يقصده العلماء بالإجماع الذي هو حجة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا تكونوا شهداء على الناس. فلو حفظ الأمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين ما هو في العقيدة فقط، سبيل المؤمن في العقيدة، سبيل المؤمن في الأحكام التي تجتمع عليه، فإن الأمة لا تجتمع على باطل قط ولا على خطأ، لكن هذا كله مضبوط بماذا؟ بالإجماع على شرطه الشرعي والخلاف على شرطه الشرعي. فالفقهاء الأربعة إذا اتفقوا على مسألة قل لم يخرج الحق عنهم، ولكن لا يعد هذا إجماعا وقد يخرج الحق عنه. ولهذا حتى في رسالة ابن رجب، انتبهوا، في رسالة ابن رجب التي يفهم منها أنه ما يخرج عنهم أنه ينبغي أن تعبد بهذا، لا، ابن رجب تكلم كلامه أوضح من الشمس في رأي النهار. إنما ابن رجب يقعد أن الذي يخرج عن هؤلاء يكون في رتبة هؤلاء أو تعبير بالضبط أو ما يقاربها. يبقى هو هنا يجوز من جهة التأصيل العلمي، نعم ممكن تخالف الفقهاء الأربعة، تخرج عن كلام الفقهاء الأربعة، بس من الذي يخرج؟ من الذي يخرج؟ ولو كان هذا إجماعا ولا يجوز مخالفته لذكر هذا، لذكر هذا العلماء، وعليه تجمع بين مهابة الأربعة إذا اجتمعوا وبين المحافظة على القاعدة. فإن الله ما جعل دين الأمة في أربعة ولا في سبعة ولا في عشرة، إنما قول الأمة الذي لا يجوز خلافه ولا يسع الخروج عنه هو ما اجتمعوا عليه، في عقيدة، في فقه، في حديث إثباتا أو ردا، في قاعدة، أي شيء أجمعت الأمة عليه واتفقت عليه فهو أعلى ما يكون مصدر استدلال. أي شيء في أي باب، أي باب، حديث، أحكام، عقيدة، رواية أخبار، وقعة عين موجودة أجمعوا على أن هذا حصل، أن هذا مات، أن هذا تلميذ هذا، المهم كل ما دخل تحت مظلة أجمعت الأمة ولا يعرف في ذلك خلاف، وجب قبول وعدم منازعته والخروج عنه. هذا إذن تأصيل سريع فيما يتعلق بصورة الإجماع التي نص عليها العلماء في هذا، وأيضا في مسألة الإجماع باختلاف أو خلاف على الإجماع، وكذلك اجتماع الأربعة ليعد إجماعا أو اجتماع السبعة ليعد إجماعا في ذلك أم لا. نعم نعم، البعض قال إذا اجتمع الخلفاء الأربعة، والبعض قال إذا اجتمع أبو بكر وعمر، والبعض قال بل أبو بكر. هذا كله كما قلنا فعلا فعلا يمكن أن تقول كما قال شيخ الإسلام، أين المسألة التي خالف فيها أبو بكر نص وافتر خلافية؟ هذا تعظيم قول أبي بكر رضي الله عنه وشهد أبو بكر، لكن لا يعني هذا أننا نقول بأن قول أبو بكر تلزم به الأمة. ولا لماذا ناقشوا؟ بل أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. كيف تخرج مسألة عن أبي بكر وعمر؟ أين هي هذه المسألة؟ لكن مع ذلك يلزم من ذلك التقعيد. الخلفاء الأربعة كذلك، أين هي المسألة التي كانوا عليها ثم خلفت؟ ولكن لا يقعد بمثل هذا أنه صورة الإجماع الذي يعتبر عند العلماء. ولهذا تجد العلماء وأهل الأصول يقولون الإجماع الذي هو اتفاق. طيب إجماع اتفاق العصر، منهم من يعتبر إجماع الصحابة فقط، حتى أهل الظاهر يعتبرون إجماع الصحابة وينفي فيما عدا، ومنهم من يقول يثبت الإجماع فيما عدا، لكن ما أحد قال إجماع الأربعة، يعني أقصد قول له اعتباره، إنما إجماع الصحابة. أما إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فإننا نتخير من أقوالهم، على هذا أحمد وغيره من الأئمة، إذا اختلف الصحابة نتخير من أقوالهم. نعم، لكن مظنة الحق فيما ذهب إليه عمر أبو بكر، مظنة الحق أعلى من ذلك فيما ذهب إليه أبو بكر وعمر، مظنة الحق فيما ذهب إليه الأربعة. نعم كيف يعني مثلا وما في اجماع سابق يعني عليها، يعني ما في اجماع سابق، ما هو اجماع سابق الامه تابع للامه في الاجماع، لا فبإجماع غير سابق هتبقى مسألة غير سابقة، نص مسألة يكون غير سابق، يكون في الحديثة. نعم، هو هذا هو أصلا يتصور، لأن لو في إجماع سابق مش هيخفى، لو المسألة دي فيها إجماع سابق مش هيخفى على الأمة. لكن لما نقول أمة أجمعت الآن، ولهذا قالوا إيه؟ إجماع علماء العصر، يعني إذن في أي عصر. طب المسألة اللي يجمعوا فيها يبقى ما سبق فيها إجماع، وإلا لو الإجماع السابق يبقى هم ناقلون فقط الإجماع السابق. نعم نعم. انت من ثبت الكلام عبد الرزاق؟ اقول من يثبت عنده الاجماع، من يثبت عنده الاجماع لازمه ان ينفي الخلاف. من ومن يثبت عنده الخلاف يلزمه نفي الاجماع. نقول من، انما تاتي انت الى ترجيحي، ترجيحك دي مساله اخرى. يعني انا الان نتقيها، من يثبت عند عبد اللطيف الإجماع يبقى لابد أن في الخلاف، إلا أن يقولها باعتبار قائم، يعني يقول أن العلماء فعلا اختلفوا ولا كذا، هذا اختلاف ولكن لا عبرة بهذا الخلاف بعد الإجماع. فمن اعتقد الإجماع لازمه نفي الخلاف، ومن اعتقد الخلاف يلزمه نفي الإجماع. وإلى كيف يقول بالإجماع ثم يورد خلافا بعد؟ تمام، يقول ورد الخلاف، ورد ما فيش إشكالية باعتبار واقع ورد خلاف ولكن لا عبرة به. نعم لأصحابها. يقول ده بقى أحمد وفلان وعلان وهو الأخير مثلا مالك وشعبي فلا، ولا خلاف الإجماع. لو استقر هذا عند الإجماع، لو مئة برك ورد عنهم خلاف هذا ومال يكفيك ثلاثة، يكفيك اثنان، يكفيك أربعة، يكفيك كذا. من الذي قال بقى، من الذي قال بأنه يلزم منك؟ فإن بقي من الصحابة الخمسة فهم الصحابة، بقي من الصحابة ثلاثة فهم الصحابة، بقي من الصحابة سبعة فهم الصحابة. نعم طبعا معروف كان ده، في تفريعات يا محمود في مكان. نعم واحد لم تقرره الأم وتعتبر ان هذا صوت الإجماع، فهم الأمة، ما الأمة ما تفهم كلام النبي، تفهم كلام النبي، تفهم كلام النبي. شيخ الإسلام يقول الأربعة هذا صوت الإجماع الذي يتعين، مثل ما قلنا نحن، مثل ما قلنا يعني نقول هذا ماضينا لكن ليس تقعيدا. وإلا نعم هذه تحتاج إلى بحث. كانت قررته الأمة، لو هذا يقتضي التقرير تقول الأمة قد قررته، لكن كل كتب أهل العلم تقرر أن الإجماع هو ماذا؟ هو اتفاق علماء العصر. وأحمد وغيره من الأئمة الكبار ما قالوا، قالوا إجماع الصحابة. اللي بيتكلم عن الإجماع بيقول إجماع الصحابة، ما قال إجماع الأربعة ولا إجماع اثنين، كله يتكلم عن إجماع الصحابة. وأحمد نفسه رواياته هي أقوال الصحابة إذا لم يظهر له ترجيح، وأحمد نفسه يقول نتخير من كلامه، فالأمة هي أدرى. أنا بينت المسألة، قلت مظنة الشيء حاجة. ها ليه بقى؟ لأن لو قلنا فرق بقى بين أقول شيخ الإسلام ماله مسألة وبين شيخ الإسلام والإجماع، لأن لو شيخ الإسلام والإجماع يبقى لا يجوز، أقصد أبو بكر، لو أبو بكر والإجماع يبقى لا يجوز مخالفته في مسألة المسألة ولا يجوز مناقشته فيها. أبو بكر لو هو الإجماع معناه لا بد أن تشهد له بجمع الشريعة كلها وإنه ما غاب عنه شيء، وهذا ما ادعاه أحد. الأمر الثالث، بل هو سأل الصحابة في مسائل، الأمر الذي بعد ذلك لكان قد قعد العلماء، فلا بد أن أفهم صورة الإجماع على وفق ما قعد العلماء. لكن أقول مظن أبو بكر مظنة الإصابة، أبو بكر وعمر مظنة الإصابة أكثر، الأربعة مظنة الإصابة أكثر وأكثر، الفقهاء السبعة مظنة إصابة، الفقهاء الأربعة مظنة إصابة. أما إذا جئنا إلى تصور الإجماع الاصطلاحي عند أهل العلم، فإنه لا بد من ضابطهم الذي هم أضر الناس بما كان عليه الصحابة ومن بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتكلموا في مسائل متعلقة بالصحابة، منها قول الصحابي الذي انتشر ولم يعلم له مخالف، هل يكون إجماعا أم لا؟ فلو أن الواحد، لو أن الاثنين، لو أن الأربعة كان اتفاقهم إجماعا لكان هذا معلوما، لكن ما أحد قال هذا، قال إجماع الصحابة. إلا أن يكون الأربعة لعلماء مخالف أو أبو بكر لعلماء مخالف، فتنتقل إلى المسألة الثانية، وهي مسألة هل يعد هذه إجماعا أم لا، ومن ثم تنتقل المسألة الثالثة، قول الصحابي حجة أم لا، ويأتي فيه التفصيل. قول الصحابي حجة أم لا، قول الصحابة الذي لعلماء مخالف، قول الأربعة وقول بكر وقول عمر، كل هذا خارج عن ضابط الإجماع المعتبر شرعا، وهو اتفاق علماء العصر تصور في الصحابة بلا خلاف لكون بقعتهم محصورة وإمكان العلم بأقوالهم معلومة. أما في من بعدهم لما اتسعت الأقطار تنازعوا في تصور وقوعه ومناط تحقيقه لا في حجيته، فإنه لا يعرف أن أحد من الأئمة أنه أنكر حجية الإجماع، لكن إنما الكلام في تصور الوقوع. ولهذا كلام المتأخرين والمعاصرين مثل الصنعاني ومثل رحمه الله ومثل الشيخ مقبل رحمه الله كلام مردود ولا يقبل منه شيء أبدا. كلام الشيخ مقبل في مسألة الإجماع هذا مردود كله، في هذا أقصد فيما قرر بأنه ليس إجماع كحجية بعد هذا. كلام الصنعاني إن ممكن أمة تجتمع على خطأ لكن لا تجتمع على ضلالة، هذا كلام مردود. كل من تكلم في حجية الإجماع وأنه لا يكون حجة بعد عصر الصحابة هذا كلام مردود. إنما إمكانية الوقوع نعم، كما قال أحمد وعبر، وما يدريك لعله مختلفوا، وما يدريك يمكن اختلفوا بس ما بلغك هذا. ولهذا يكون التعبير الأسلم، أحمد يريد منك هذا، أن يكون التعبير الأسلم اتفقوا لا أعلم خلافا، لا أن الحجة في الإجماع ترفع كيف والله جعلها حجة إلى آخر الزمان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كله في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. فنقول بس ده اعتقاد وخلاص اتفقوا. نقول وفي كل عصر قد يتفق على عبارة يردون بها على أهل البدع، قد يتفق على هذا، كل هذا يكون فيه اتفاقهم حجة على غيرهم. فهذه الأمة لم التي وسط والتي شهداء على الناس لم تعين في عصر دون عصر، هذا إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. لو لم يكن من هذه الأمة إلى رجل واحد في عصر فهو الحجة، هو الحجة. إيه صحيح، نعم هذا مجمع عليه. نعم نعم أعد ما فهم. التي لا تخرج عن سنة رسول الله سنة الخلفاء، ولهذا احنا قلنا كلمة سنة الخلفاء منها ما يتعلق بالمنهج والطريقة، هذه ما يجوز أبدا أن نخرج هذا الإجماع في السنة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأربعة لا يجتمعون على سنة من جهة الطريق ومنهج وكذا. أما مسألة علم محل اجتهاد ومحل أحكام، هذه لا. وإلا ماذا قال أبو بكر، ماذا قال ابن عباس؟ أراكم ستهلكون. أقول لكم قال رسول الله، تقول قال أبو بكر وعمر، ولم يفصل أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفصل ابن عباس رضي الله عنه. سنة الخلفاء التي هي ماذا؟ لأن النبي أحال على سنة الخلفاء وقال وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا عن السمع والطاعة وكذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأنها لا تخرج عن سنتي قط، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. أما مسائل اجتهاد فهذه مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى. نعم نعم. اقرأ المواضع. قال باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها، ابن هبيرة رحمه الله، فقرة 334. يقول لو نزلت على قوم ضيفا فقدموا لي ما يسمى بحلوى المولد فهل أكل أم لا؟ تنصح، تنصح ولا تأكل، انصح لهم ويبقى درس علم تعطيه إياه إن شاء الله. نعم نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله: باب المواضع التي المنهي عن الصلاة فيها. واختلفوا في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، هل تبطل صلاة من صلى فيها؟ وهي سبعة: المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق والمجزرة وأعطان الإبل وظهر بيت الله الحرام. فقال أبو حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أن نعم كلها مكروهة إلا أنه إن فعلها صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير قراهة. وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة.
قال صحت إلا ظهر بيت الله الحرام، الاستثناءون لا يعود على صحت، قال إلا ظهر بيت الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير قراهة. يبقى إذن هنا يكون كلام أبي حنيفة: الصلاة في هذه المواضع كلها مكروهة إلا أنه إن فعلها صحت، إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة على ظهره تصح على الإطلاق من غير كراهة. في نسخة في حاشية قال في نسخة: فإنه إذا فعلها صحت، قال من غير إكراه، لأن الهواء له حكم القرار. نعم.
وقال مالك: الصلاة
لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكعبة فيكون فوقها لا إشكال فيه. نعم. ولأنه هنا صلى عليها اتجه إلى جدارها. نعم. لأنه لا يكون خارج عنها، لا يكون موليا إياها ظهره، إذا صلى عليها فنكون في مستقبل جدار أو هواء جدار أو هواء الجدار. نعم.
وقال مالك: الصلاة في هذه المواضع صحيحة إن كانت طاهرة على الكراهية، لأن النجاسة قل أن تخلو منها غالبا إلا ظهر بيت الله الحرام، فإن الصلاة عنده عليه فاسدة، لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله.
يبقى الفرق بين كلام مالك وكلام أبو حنيفة: أبو حنيفة يرى الكراهة في كل هذا إلا ظهر المسجد، اللي ظهر بيت الله الحرام، فهذه تجمع بين الصحة وعدم الكراهة. أما المواضع الأخرى مكروهة ولكن تصح. مالك يقول صحيحة، قال صحة صحيحة، إلا المسجد الحرام فإنها فاسدة. تعليله: لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقباله. أما من جهة الكراهة فإنه يرى الكراهة في هذه المواضع صحيحة لكن مع الكراهة. أبو حنيفة صحيحة مع الكراهة. طيب بيت الله الحرام عند أبي حنيفة تصح بلا كراهة، صلاة عليه ظهر البيت، عند مالك فاسد. نعم.
وقال الشافعي: الصلاة في هذه المواضع غير ظهر بيت الله الحرام والمقبرة صحيحة مع الكراهية، فأما ظهر بيت الله الحرام فإن كانت بين يديه سترة متصلة بالبناء كما قدمنا من مذهبه قبل هذا كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية، وإن لم تكن سترة لم تصح الصلاة، وأما المقبرة فإنها إن كانت منبوشة لم تصح الصلاة فيها، وإن كانت المقبرة غير منبوشة كرهت وأجزأت.
وعن كلام الشافعي أن الصلاة في هذه المواضع صحيحة مع الكراهية، يبقى كأبي حنيفة وكمال، لكن استثناء عند الشافعي هيكون أيضا ظهر بيت الله الحرام والمقبر. أما ظهر بيت الله الحرام فيقول فإن كانت بين يدي سترة متصلة بالبناء، بالبناء بناء وبين يدي سترة متصلة بالبناء، كانت الصلاة صحيحة من غير كراهية. ولو كان بين يدي سترة يبقى صحيحة من غير كراهية، وإن لم تكن سترة لم تصح، لم تصح. ليه؟ لأنه لم يتوجه إلى شيء من هذه القبلة. عند مالك يختلف عن أبي عن الشافعي في أنه طالما أنه صدر بعضها إذا بطلت، فلا عبرة أن تكون سترة بين يدي، ما في عبرة. يبقى عند مالك نظر إلى الاستدبار، عند الشافعي نظر إلى الاستقبال، فلو استقبل جزءا متصلا بها عند الشافعي صح، عند مالك لو استدبر جزءا لم تصح. أما المقبرة ففرق بين المنبوشة فلم تصح الصلاة فيها، وبين غير المنبوشة فتكره مع الصحة. طيب عن أحمد.
وعن أحمد ثلاث روايات المشهورة منهن أنها تبطل على الإطلاق، والرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة، والرواية
تبطل على الإطلاق مع في هذه المواضع، والرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة، والرواية الثالثة
أنه إن كان عالما بالنهي أعاد، وإن لم يكن عالما لم يعد.
لم يعد، إن كان عالما بالنهي أعاد لأنه ارتكب المحظور مع العلم، وإن لم يكن عالما لم يعد، لم يعد، لم يعد، لأن المحظور في هذه إنما يسقط بالجهل والنسيان، بالجهل والنسيان. والذي يترجح من كلامهم، من كلام هؤلاء، والأقرب من كلام هؤلاء ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في صحة الصلاة في هذه المواضع، ومن ذلك ظهر البيت إذا كان يستقبل شيئا منه، إلا أنه إذا قصد بالسترة السترة كبناء شيء بناء فهذا لا يلزم، لأن الهواء له حكم القرار. فالمهم أنه إذا استقبل شيئا من البناء أو القرار الذي فوق هذا البناء فإنها تصح الصلاة. وأما قول مالك إذا استدبر جزءا من ذلك فإنه لا دليل على أنه إذا استدبر شيئا منها تبطل صلاته، طالما أنه يستقبل، لأنه إذا استقبل شيئا منها من بنائها أو من هوائها أو كذا فقد إيه، إذا استقبل شيئا من ذلك فقد استقبل القبلة. ولهذا الآن يتفقون بعد ارتفاع المسجد الحرام أدوارا خرج بها الناس أو علا بها الناس عن حد الكعبة أن الصلاة صحيحة، لأنه يستقبل ماذا؟ يستقبل ماذا هنا؟ يستقبل الهواء الذي هو تابع للقرار، الذي هو تابع للقرار. أما المقبرة، أما المقبرة فينهى عن الصلاة فيها، ولم يرد الدليل إلا بصلاة الجنازة، لكن من صلى فيها وهو مخالف، من صلى في المقبرة نبشت أو لم تنبش، هل تبطل الصلاة فيها أم لا؟ فيه تفصيل. إن كانت هذه البقعة أو هذه المقبرة مما عبدت من دون الله، وذهب إلى هذه البقعة رجاء ما عندها من بركة وكذا، بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، وأنه يقتضي الفساد إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، ولا دليل على خلاف هذا، ولا دليل على خلاف هذا. وأما إذا كانت المقبرة ما حصل فيها غلو، إنما هي بقعة فقط لدفن الأموات كما هي كثير من المقابر الآن، هذه هي التي تكون محل نظر في مسألة البطان وعدم وقول جماهير الفقهاء فيها أنها تصح مع الكراهة، تصح مع الكراهة، ولعل هذا هو الأقرب فيما يتعلق بالمقبرة العامة. أما فيما يتعلق بالمسجد الذي فيه قبر أو بالبقعة، لأن المسجد أعم من أن يبنى، المسجد فيه قبر أعم من أن يكون مبنيا، أو بقعة لتكون عند القبر، فإن الصلاة فيها تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من قصد هذه البقعة ونهى عن قصد هذه البقعة ونهى أن تتخذ القبور مساجد، وهذا النهي يقتضي الفساد، والفساد يقتضي البطلان، إلا إذا دل دليل على خلاف هذا، ولا دليل على خلاف هذا. نعم. أما بقى الحمام ومسحم الناس أو مزبلة أو قارعة طريق أو مجزرة أو أعطى إبل أو غير ذلك، كل ذلك تصح صلاته فيه إذا خلى من النجاسة. أما أعطان الإبل فينهى عن الصلاة فيها، لكن إن صلى فيها صحة الصلاة مع ارتكابه النهي. نعم.
باوس.
نعم. مستقبل القبلة، لأن مستقبل القبلة لا يلزم القبلة اللي هو عين الحجر، لأن عين الحجر هذا إنما هو أمر قد يزاد فيه وقد ينقص منه. ما هو طابع الأصل، هذه الكعبة أمامك هي، ما عليها كله تابع لها، مواجه بعضها، كما لو صلى الذي، ولهذا يرد على مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقد استدبر بعضه، استدبر بعضه، فلو كان الاستدبار يبطل الصلاة كما يقول مالك، انه يقول لأنه يستدبر بعض ما أمر باستقبال. الحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر أنه صلى صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقد استدبر بعضه فصحت. لا يلزم الجدار، معنى إذا قررنا أن الهواء له حكم القرار خلاص، ولهذا ما زالوا يسعون الآن ويطوفون الآن فوق المطاف وفوق المسعى، فلولا أن الهواء له حكم القرار ما صح. كيف إلى جهة؟ ما هو إلى جهة الكعبة، لكن هنعود إلى الأصل، هل يلزم الصلاة إلى الكعبة ويستدبر منها شيء؟ الجواب ما يلزم، فلو استقبل بعضها جاز. طب إذا استقبل بعضها فلا فرق أن يكون الاستقبال للبناء أو ما فوق البناء، أو ما فوق البناء، ولهذا كانت الفتوى من العلماء على هذا في المطاف وفي المسعى وفي الصلاة، في الطواف وفي السعي وفي الصلاة، كل هذا صحيح بناء على قاعدة ماذا؟ أن الهواء له حكم القرار، ومن ذلك الوقف، فمن أوقف مسجدا كان الوقف متناولا لهوائه وقراره. نعم. طيب نقف عند سؤال السؤال. نعم. وافق. بس هو أنا هو كتاب الشافعي اشترى الصوت، ابو حنيفه ما اشترى الصوت يعني اطلق، لكن ابو الشافعي قيد. نعم. مستحب، مش الحمام لو دوره المياه. نعم. كيف هو مستقبل؟ شرط في هذا لابد أن يكون مستقبلا، الشرط أن يكون مستقبلا، لازم يكون مستقبلا، مستقبل قرار أو مستقبل هواء، فإذا لم يكن مستقبلا يبقى ما استقبل الكعبة، وهو في الكعبة ما يجوز هذا، إذا كان خارج الكعبة يكون يلزم أن يتجه إلى جهتها، إلى جهتها، إنما هذا لا إلى الجهة ولا إلى العين فلا تصح.